بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، فهذا هو المجلس الثالث في تدارس مناصحة الإمام وهب بن منبه رحمه الله لرجل تأثر بمذهب الخوارج. قال: فدفع إلي الكتاب فقرأته فإذا فيه فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإن دين الله رشد وهدى في الدنيا ونجاة وفوز في الآخرة، وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه وشريعته، فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه، تستحق بذلك ولاية الله ولاية أوليائه، والسلام عليك ورحمة الله. في قولهم هذا تقدم شرحه دلالة على شدة اجتهادهم في الدعوة إلى باطلهم. وأنتم ترون اليوم حالهم لا يتركون وسيلة حديثة إلا استغلوها أحسن استغلال وللأسف في نشر باطلهم وشبههم والدفاع عن جماعتهم. فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر، وقفنا إلى هنا ولا أخذنا هذه، أي تحرى وتأمل عاقبة هذا الفعل واحذر مخالفة ذلك، أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه. يطلبون دفع الحق لهم، وهذا من الافتيات على ولاة الأمور، لأن أمر الزكاة إلى ولاة الأمور وجمع الصدقات إلى ولاة الأمور مهما كان حالهم، تستحق بذلك ولاية الله ولاية أوليائه، والسلام عليك ورحمة الله. ولايتهم بدفع الزكاة لهم، فولايتهم دنيوية لأجل المال، ولكن لا بد من تحريف الدين لأجل ذلك حتى لا ينكشف أمرهم، فقالوا تستحق بذلك ولاية الله ولاية أوليائه. ولاية الأولياء يعنون أنفسهم، لأن الخوارج يقطعون لأنفسهم بالخير، بل من الخوارج من يقطع لنفسه بالجنة، وسيأتينا. وهم على العادة يزكون أنفسهم ويعجبون بها. وأما قولهم ولاية الله، هذا افتراء على الله بالجهل والهوى. كيف حكموا بذلك وهو أمر غيبي؟ فقلت له: فإني أنهاك عنهم. فيه أن طالب العلم عليه مسؤولية الدعوة أيضا بقدر وسعه، فهذا لم يكن عالما في وقته، إنما كان طالبا عند وهب، فقال: فإني أنهاك عنهم. فلا تستصغر نفسك، إذا كان عندك حق تنشر الحق بين الناس وتنصح بقدر ما تستطيع. قال: فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك. وهذا من ميله لمذهب الخوارج واقتراره بهم. فهذا الشاب لم يحذره ابتداء من نفسه، إنما نقل تحذير العلماء، ذكر أنه وأصحابا له يجالسون وهب ويقول: أيها الأغمار، الأحداث الأغمار، احذروا هؤلاء الحرورة. قال: قلت: أفتحب أن أدخلك على وهب بن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك خبرهم؟ قال: نعم، فيه أن تلميذ الشيخ دليل على الخير، وفيه أن من أشكل عليه شيء من دينه فعليه أن يرجع إلى العلماء وأن يدل الناس عليهم. وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خاصة في أمور النوازل والفتن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هنا المراد بهم العلماء، وذلك قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. الفتن والقضايا الكبرى لا يكون علاجها إلا عند العلماء الراسخين. فمن الخطأ الكبير الاستحواذ على الشباب وقطعهم عن العلماء ممن يسمون بالمربين ونحوهم، ليملوا على الشباب أفكارهم ومناهجهم. فمن علامات آخر الزمان تصدر الرويبضة. قال الراغب الاصفهاني رحمه الله: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين الرياسة بالعلم، لا شيء أوجب على السلطان من التصدي أو من رعاية أحوال المتصدين للرئاسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر. وأهل الأهواء في كل زمان لا يصدرون عن العلماء ولا يهتمون بالآثار، ويتهمون من هذا حاله بالجمود والرجعية والتخلف، وهذا في زماننا كثير مشاهد. قال ابن تيمية رحمه الله: يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، يعني كبراءهم، لا يخرجون عن تأضير الكبراء مهما كان الحال. ولذلك يتعلقون بالمشتبهات ويتركون المحكمات، ويحيون الشبه القديمة التي أبطلها العلماء وبيّنوا زيفها، ولكنهم يقلد بعضهم بعضا ويرددون ما لقنوا، وقد أسلموا عقولهم لكبرائهم ويظنون أنهم أحرار، في الحقيقة هم أسراء لأهوائهم وكبرائهم. قال أيوب السختياني رحمه الله: ولا أعلم من أصحاب الأهواء أحدا إلا وهو يجادل بالمتشابه. وقال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. فالبدعة تبعد الإنسان عن مجالس الخير والسنة. وطريق الصلاح والإصلاح كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقعد حتى يقول لنا: اعلموا لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: أفتحب أن أدخلك على وهب بن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك بخبرهم؟ قال نعم. وهذا فيه أنه كان محبا له، ناصحا له، وفيه أن هذا الشاب كان له قدر عند هذا الشيخ، ولذلك قبل عرضه وطوعه. قال فنزلت ونزل معي إلى صنعاء، ثم حتى غدونا على وهب ابن منبه، ومسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروة ابن محمد. قال علي بن المديني هو عروة ابن محمد بن عطية السعدي، ولاؤنا له من سعد ابن بكر ابن هوازن. فهمتم؟ أي أن مسعود بن عوف، يقول مسعود بن عوف وال على اليمن من قبل محمد، من قبل عروة بن محمد، أي أن مسعود بن عوف كان نائبا عن عروة بن محمد لظرف ما، فالوالي على اليمن كان عروة بن محمد. قال في نهاية الأرب: فلما تولى سليمان بن عبد الملك استعمل على اليمن عروة ابن محمد السعدي، فولي 6 سنين. فلما ولي يزيد بن عبد الملك استعمل مسعود بن عوف الكلبي، فولي أيام يزيد. فلما ولي هشام بن عبد الملك بعث يوسف بن عمر الثقفي على جميع مخاليف اليمن، فمكث عليه 13 سنة. وقال الجندي في السلوك في طبقات الملوك، قال: وقام بأمر الناس بعده، أي بعد الوليد أخوه سليمان، بطريق الوصية، سليمان بن عبد الملك بطريق الوصية من أبيه، فاستعمل على اليمن عروة بن محمد السعدي، فلبث مدة بقاء سليمان في الملك وهو 2 عام و9 أشهر و5 أيام، ثم استخلف ابن عمه عمر بن عبد العزيز، وهو أحد ملوك الإسلام المعدودين المقتدى بهم في العدل وحسن السيرة. قال: فلم يغير على عروة ولايته باليمن، أي عروة كان في زمن عمر بن عبد العزيز أيضا واليا على اليمن، ثم قام بالأمر يزيد بن عبد الملك بعهد سليمان له بعد عمر، فاستناب يزيد على اليمن مسعود بن عوف الكلبي، ثم لم يزل إلى أن توفي يزيد ليلة الجمعة 4 بقين من شعبان. ثم قام بالأمر بعده أخوه هشام، فأمر مسعودا على اليمن سنة من ولايته، ثم عزله بيوسف بن عمر الثقفي. وقال المزي: استعمله سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك على اليمن، هذا زاد. فولاية اليمن آنذاك كانت عند عروة ابن محمد ابن عطية السعدي. قال ابن حبان في الثقات: وكان من خيار الناس، ولي اليمن 20 سنة، ثم خرج حين خرج منها ومعه سيف ومصحف فقط. لما دخل اليمن وهو راكب على بغلة، فقال: يا أهل اليمن، إن خرجت على غير بغلتي فاتهموني بالسرقة. فخرج بسيفه ومصحفه وفي رواية ورمحه. وقال المزي رحمه الله: وقال عبد الله بن وهب: حدثني ابن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز استعمل عروة بن محمد القيسي من بني سعد ابن بكر على اليمن، وكان من صالح عمار عمر بن عبد العزيز على اليمن. وجد عروة هذا صحابي، وعروة كان يجالس وهب، وكان وهب جالسه كثيرا. وقول المديني: ولاؤنا لهم من سعد ابن بكر ابن هوازن، أي أن ابن المديني رحمه الله سعدي بالولاء وليس من أنفسهم أصلا، والسعديون هؤلاء هم حي حليمة السعدية أم النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. وقد كان عطية جد عروة هذا ضمن الوفد الذي كلم النبي عليه الصلاة والسلام في سبي هوازن يوم حنين، لمكان الرضاعة التي لهم على النبي عليه الصلاة والسلام، فأطلق لهم الأسارى كلهم. قال: فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائه، فقال لي بعضهم: من هذا الشيخ؟ فقلت: أبو شمر ذو خولان من أهل حضور، وله حاجة إلى أبي عبد الله. قالوا: أفلا يذكرها؟ قلت: إنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره. فقام القوم. هذا فيه فقه كثير متعلق بعلاج الفتن. من أهم ذلك أن مسائل الفتن لا تثار علانية ولا تنشر شبه القوم على من سلم منها، وإنما تعالج بين العلماء وبين من تأثر بها. فالفتن كما يقول علماؤنا تجتنب ولا تجتلب. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. قال الذهبي معلقا على هذا الأثر في السير: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. رد شبه أهل البدع لمن له قدرة واجب، ولكن ليس بالمناظرات أمام الناس، لأن أهل الفتن يكذبون ويلبسون، وإبعاد الناس عن الفتن واجب، وكل وسيلة يستطيع الإنسان أن يبعد بها الفتن عن نفسه وعن الناس فعليه أن يأخذ بها. وأقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الابتعاد عن الفتن قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الداعي عليه مراعاة المصالح والمفاسد. قال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: ويرون، أي أهل الحديث والسنة، صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقعت في القلوب، ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. طالب الحق يكفيه دليل واحد، والمناظر لو جئته بألف دليل ما اتبعك، لأنه جاء إليك ليثبت ما عنده لا ليقبل ما عندك، فسيسرد الشبه كلها وسيورد على ما تستدل به إشكالات قد استعد لها. فينبغي الحذر من هذه الطريقة. قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة: لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهدت من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو ليستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق من اللهب. فالمناظرات العلنية سبب في الحقيقة لنشر البدع وشهرتها، وتفتح باب الشك على الناس في دينهم. فهذه الأمور أكثر الناس لا يعقلها، شبه أهل البدع الناس عنها غافلون. ومن المقرر أنه ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال في حال يقال في كل حال، ولا كل صحيح صالح للنشر لقصور العقول أحيانا عن تحمله أو لسوء التعامل معه. وقد قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي رواية حدث الناس ما يعرفون ودعوا ما ينكرون. قال الشاطبي معلقا: فجعل إلقاء العلم مقيدا، فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم. وقد قالوا في الرباني: إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. وقال مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال أيوب: لا تحدث الناس بما لا يعلمون فتضروهم. وقال ابن حجر معقبا على أثر علي رضي الله عنه: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، فمناظرة أهل البدع خاصة في زماننا تجعل البدعة عالمية، والبدع غاية دليلهم ومدلولهم هو اتباع الهوى، وهذا سهل يسير مذاقه عند العامة. أما الأدلة والتفصيلات والردود العلمية هذه عقولهم لا تدركها، فتتعلق الشبه في قلوبهم ولا يفهمون التأصيل. فعدم إقحام الناس فيما هم أغنياء عنه هو سبيل سلامتهم. وبالمقابل فإن تعليمهم يكون بالتصفية والتربية، تصفية الدين مما دخل فيه من البدع والشبهات، والتربية تربية الناس على هذا الدين الصافي، هو السبيل الوحيد لحماية المجتمعات من الأهواء والفتن والضلالات. وكان السلف رضي الله عنهم يتركون مناظرة أهل البدع حتى يموتوا غيظا، وحتى لا يكون ذلك سببا في نشر بدعتهم. قال اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال: فما جنى المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة. يقصد ما أثر عن محمد بن سيرين أنه دخل عليه رجلا من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. فقال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن. قال رحمه الله: ولا أذل ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون غيظا وكمدا ودردا، هذه بالفارسية أي ألما، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا. قال: حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج، يعني اختلط على الناس الحق والباطل. والإنسان إذا ناظر قد يضر نفسه، وإذا دخل معهم قد يضر نفسه، والوقائع في هذا كثيرة. جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن الراوندي الملحد، قال الذهبي: وكان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم، إلى أن صار ملحدا وحط على دين الملة. ومثله في السير في ترجمة ابن عقيل الحنبلي، له مكانة عالية في الفهم والتأصيل. نقل عنه قال: كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. هذا علماء ليسوا على السنة، عندهم فتن وبدع وضلالات. قال: كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. قال الذهبي معلقا: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى، حتى وقع في حبالهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة. وفي هذه الفقرة أيضا دلالة على حسن ضبط داود بن قيس لعلمه وفهمه عن شيخه. يعني طلب من الناس قبل أن يخبره بالحاجة، هل له حاجة يريد أن يخلو بها مع أبي عبد الله؟ فلم يعرض عليه المسألة، ثم يقول وهب للناس اخرجوا، هذه تضر بكم من الفتن، إنما في البداية أخلى له المجلس. فهذا يدل على اهتمام، ويدل أيضا على اهتمام وهب في غرس العلم النافع والمنهج المتين القويم في نفوس تلاميذه. قال وهب: ما حاجتك يا ذا خولان؟ فهرج وجب من الكلام، هرج أي خلط في الكلام لهيبة المقام، فهو بين يدي عالم والعلماء لهم هيبة، ثم هو قاضي صنعاء له أمر ونهي، وهو جليس الأمير وله نسب ومكانة في المجتمع، وجب لما في نفسه من الريبة، ريبة البدعة وضلال طريقتهم. فأهل الباطل إذا جاءت المواجهة والمواقف الصعبة خذلوا، لا ينصرون. التثبيت يكون لأهل الحق، وهذه سنة ماضية. في السير قال محمد بن إبراهيم المصعب، وهو يومئذ صاحب شرطة المعتصم خلافة لأخيه إسحاق بن إبراهيم، قال: ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان ولا خالط الملوك، كان أثبت قلبا من أحمد يومئذ. ما نحن في عينه إلا كأمثال الذباب. هذا الثبات من الله والتثبيت لأهل السنة عند المحنة، فالله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، ويثبتهم، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا. فقال لي وهب: عبر عن شيخك. وهذا شأن القضاة، إذا عجز الإنسان أن يعبر عن نفسه أمر وكيله أن يعبر عنه، وفي اللفظ تلطف بالرجل. فقلت: نعم يا أبا عبد الله، إن ذا خولان من أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علمنا، والله أعلم بسريرته. وهذا استدراك له مكانته في هذه القصة، وله دلالة على المنهج، فالخوارج ظاهرهم الصلاح والاهتمام بقراءة القرآن، كما تقدم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعلمكم مع علمهم، أو عملكم مع عملهم، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. والشأن هنا شأن تلبس بمذهب الخوارج، وليس اعتبار صلاح الظاهر، فنبه بذلك لهذا الأمر، وتلطف بالرجل بذكر صلاح ظاهره. قال: فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء، من أهل حرورة. قال: أخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء، من أهل حرورة، فقالوا له: زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله، لأنهم لا يضعونها في موضعها، فأديها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين، ونقيم الحدود. هذا حال الخوارج وواقعهم، دولة داخل دولة، حتى يتهيأ لهم مكان يعتزلون فيه ويقيمون خلافتهم المزعومة، فهم إن قووا اعتزلوا بأجسادهم وعقائدهم، وإن كانوا في ضعف اعتزلوا بعقائدهم. وستأتي الأمثلة من القديم والحديث. وقولهم: فأديها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين، ونقيم الحدود. هذا خروج على الإمام وعلى طاعته وجماعته، لأن هذا قيام بمهام الولاية. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. هذا أصول اعتقاد أهل السنة. قسمة الفيء، إقامة الحدود إلى الأئمة لا يطعن عليهم في ذلك، وهكذا دفع الصدقات تدفع إليهم أبرارا كانوا أو فجارا. وفي قولهم لأنهم لا يضعونها في مواضعها طعن في الحكام واتهام لهم بالظلم وإضاعة الحقوق وتشكيك فيما يقومون به من شعائر الدين. والحقيقة أن هذا إن ثبت ما يقولونه فلا مطعن فيه على الإمام، إنما يدل على جهلهم بأحكام الشرع، وذلك من وجهين: وذلك أن تصرف الإمام في الزكاة على نحوين من التصرف، إما أن يتصرف بموجب النص ولا يعدل عنه فيقسمها في كم صنف؟ ثمانية، وإما أن يقسمها بموجب اجتهاده لمصلحة يراها، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وعلى هذا تقسيم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم حنين بين المؤلف قلوبهم، وهم ليسوا من أهل الغنائم، ولكن المصلحة الشرعية اقتضت ذلك فخرج بها عن أصناف أهلها. والخوارج قولهم مبني على أصلين فاسدين مهلكين: القول على الله بغير علم، واتباع غير سبيل المؤمنين. القول على الله بغير علم واتباع غير سبيل المؤمنين. والافتيات على السلطان والطعن عليه ركن من أركان مذهب الخوارج وأبرز صفة لهم. فالخوارج تبدأ فتنتهم بزرع البغضاء في قلوب الرعية على السلطان، وتحريش العامة على ولاة أمرهم بذكر العيوب تارة، وبالتشكي من الحرمان أخرى، وبانتشار الظلم والفساد ثالثة، ويظهرون ذلك في قالب النصح والأمر بالمعروف والغير على الدين والخوف على الحرمات. وبدأ هذا الأمر من ذي الخويصرة حين اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام في قسمته، ونسبه إلى الجور، وخاطبه بأسلوب فظ غليظ قائلا: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل، قال ثم نظر إليه وهو مقفن فقال: إنه يخرج من ضئضئي هذا. هنا ضئضئي هذا من علماء أن يقول عقبه أي نسله، وهذه جاءت في رواية كأنها مدرجة في اللفظ في البخاري. وقال ابن كثير: وليس المراد به أن يخرج من صلبه ونسله. قال: لأن الخوارج الذين ذكرنا لم يكونوا من سلالة هذا، بل ولا أعلم أحدا منهم من نسله، وإنما المراد من ضئضئ هذا أي من شكله وعلى صفته فعلا وقولا، والله أعلم. قال: قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. والطعن على الإمام وإسقاط هيبته فتح لباب الخروج عليه. فأول الخروج إنما هو طعن، وهيبة السلطان إذا أسقطت انفرط عقد الطاعة. روى الطبري في تاريخه عن عامر بن سعد قال: كان أول من اجترى على عثمان بالمنطق السيء جبله ابن عمرو الساعدي. مر به عثمان وهو جالس في ندي قومه، أي نادي قومه، وفي يد جبله ابن عمرو جامعة، فلما مر عثمان سلم فرد القوم، فقال جبله: لما تردون على رجل فعل كذا وكذا؟ قال: ثم أقبل على عثمان فقال: والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك هذه. قال عثمان: أي بطانة؟ فوالله إني لأتخير الناس. فقال: مروان تخيرته، معاوية تخيرته، عبد الله بن عامر بن كريس تخيرته، عبد الله بن سعد تخيرته. قال: فانصرف عثمان فما زال الناس مجترئين عليه إلى هذا اليوم. وعن إسماعيل بن محمد أن عثمان صعد يوم الجمعة المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فقام رجل فقال: أقم كتاب الله. فقال عثمان: اجلس. فجلس حتى قام ثلاثا، فأمر به عثمان فجلس، فتحاثوا بالحصباء حتى ما ترى السماء، فأغشي على عثمان وسقط من على المنبر، وأدخل داره محمولا مغشيا عليه رضي الله عنه. وعن عون بن أبي جحيفة أن عليا لما أراد أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه رجلان من الخوارج، زرعة ابن البرج الطائي وحرقوس بن زهير السعدي، فدخل عليه فقال له: لا حكم إلا لله. فقال علي: لا حكم إلا لله. فقال له حرقوس: تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك. وقال له زرعة بن البرج: أما والله يا علي، لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله عز وجل قاتلتك، أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. فقال له علي: بؤسا لك، ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفى عليك الريح. قال: وددت أن قد كان ذلك. فقال له علي: لو كنت محقا كان في الموت على الحق تعزية عن الدنيا، إن الشيطان قد استهواكم، فاتقوا الله عز وجل، إنه لا خير لكم في دنيا تقاتلون عليها. فأصل الخروج يبدأ باللسان، وبه تسقط الهيبة ويتطاول الرعاء وتبدأ الفتنة. ولذلك قال زياد ابن كسيب العدوي: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا هذا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الذهبي: أبو بلال هذا هو مرداس ابن أدية الخارجي، ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. فهذا الخارجي أنكر على الإمام أمام الناس، فأسكته الصحابي وبين له أن هذا من إهانة السلطان، وأن من فعل ذلك فإن الله سيهينه. ولذلك قال سعيد بن جمهان مبينا كيف كان السلف يشددون على هذا الأمر وينهون عنه، قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. هذا قاله في الملأ أم عنده خاصة؟ خاصة. قال: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيتي فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم من السلطان. فالذي يثبط ويثير الفتن على السلطان بذكر المعايب والمثالب، قال الشوكاني رحمه الله: واجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. والآثار عن السلف في هذا الأمر كثيرة جدا. قال أنس حاكيا إجماع الصحابة: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وقال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أبو جمرة الضبعي: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، قال: فسببت الحجاج عند ابن عباس. والحجاج مبير ظالم، أحصوا ما قتل صبرا، حبسهم حتى ماتوا فبلغ 20 و100 ألف. رواه الترمذي بإسناد صحيح. مع هذا قال: فسببت الحجاج عنده، عند ابن عباس، فقال: لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان. وقال أبو إدريس الخولاني: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. فعلى المسلم أن يحذر من الطعن على الإمام ونقده واتهامه في مجالسه الخاصة، ومن ابتلي بذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يلازم الدعاء للسلطان، فهو بشر يصيب ويخطئ وقد يأتي المعاصي، ولكنه يكابد أمورا أنت في عافية عنها. ومن القصص المهمة في هذا الباب ما حصل بين المسور بن مخرمة رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، في قصة عجيبة مشتملة على أصول عظيمة في هذا الباب. روى عبد الرزاق المصنف والخطيب في تاريخ بغداد عن عروة بن الزبير أن المسور ابن مخرمة أخبره أنه قدم وافدا على معاوية بن أبي سفيان فقضى حاجته ثم دعاه فأخلاه، فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ هذا مسور صحابي، والإنسان قد يخالف السنة وقد يزل، ولا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، ولكن ليس الشأن في الخطأ، إنما الشأن في التمادي في الخطأ وعدم الرجوع إلى الحق. قال: فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ فقال مسور: دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. فقال معاوية: والله لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب علي، أي الذي في نفسك قله صراحة ولا تخفي علي شيئا. فقال المسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. فقال معاوية: لا بريء من الذنب، يعني كلنا يذنب، فهل تعد يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني هل أنت مسكت الحسنات السيئات تركت الحسنات، أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ قال المسور: لا والله، ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب. فقال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفرها الله؟ قال مسور: نعم. فقال معاوية: فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره إلا اخترت الله تعالى على ما سواه، وإنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء. فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها، وأوازي أمورا عظاما لا أحصيها ولا تحصيها من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين والجهاد في سبيل الله عز وجل والحكم بما أنزل الله تعالى والأمور التي لست تحصيها إن عددتها عليك. فتفكر في ذلك فقال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر ما ذكر. قال عروة: فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له. هذه القصة فيها بعض الفوائد المهمة وهي كثيرة. من هذه الفوائد العظيمة أن الإمام إذا بلغه عن أحد طعن عليه لا يتركه، بل يدعوه ويبين له الأمر ويقطع دابر الشر. وإذا قال القيرواني رحمه الله في كتاب الإشارة: قيل لبني أمية بأي شيء ذهب ملككم؟ قالوا: بتضييع الحزم وترك شغل اليوم إلى غد. وفيها أن على الإمام أن يعرف أحوال رعيته وما يدور بين الناس، وأن هذا من الحزم في سياسة أمر الناس وصلاح أحوال الرعي والرعية. يعني لما جاء هذا المسور من مكان بعيد عرف ما كان يتكلم فيه معاوية وكان عنده الخبر. وفيه أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه كان مخطئا حين عندما طعن على إمامه معاوية رضي الله عنه، ولذلك رجع عن هذا الخطأ حين تبين له. نعم. وفيه أن الولاة بشر يذنبون كما يذنب غيرهم، فلا بريء من الذنب، فمن استغفر ربه فالله غفور رحيم، وذنبهم لا يبيح الخروج عليهم. قال أبو مسلم الخولاني: إنه مؤمر عليك مثلك. يعني الحكام ليسوا معصومين، حالهم كحالنا. إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. ذكره الخلال في السنة. وفيها دلالة أيضا هذه القصة أن الولاة يلون من أمور إصلاح الناس أكثر مما يلي غيرهم من العلماء والقضاة ونحوهم، وأن الولاة يتحملون أمورا عظيمة تتعلق بمصالح الأمة ومصيرها، وأكثر الرعية لا يدركون جسامة هذه الأمور، إنما يعرفها من يكابدها. ولذلك قال الطرطوشي رحمه الله مبينا سبيل العلماء في هذا الأمر، قال: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره. كان العلماء يقول للناس ويقول بعضهم لبعض وينشرونه في المجتمعات. ليس علماء صلاتين، إنما علماء دين، بهذا أمر الله عز وجل. فهذا أعظم مقاصد الشريعة التي تأخذونها بعد العشاء، حفظ المجتمعات من الفتن وحفظ دين الناس وما يؤثر على حياتهم. قال: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة المدلس والطامع. وفيها دلالة على رجوع الصحابة للحق. قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. والرجوع إلى الحق وإيثاره على غيره من أعظم ما يمن الله عز وجل به على العبد. قال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره، كما أن أعظم مصائب العباد أن يتمسكوا بأهوائهم ويعرضوا عن العلم النافع. قال ابن الجوزي رحمه الله: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى كل ذي هوى يثبت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل ماذا يقول؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يتوسل بهذه التوسلات العظيمة، وقد قال الله عنه إنك على الحق المبين. والإنسان يمشي في طريق لا يدري حقه أم لا، يقول اللهم ثبتني على هذا الطريق حتى ألقاك به، ما يدرك أنك على الحق. فأعظم مصيبة رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه. قال وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى كل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه، ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه. فإذا جاءك أحد نصحك انظر في حالك وفتش في أمرك، وفيها دلالة على دعاء الصحابة لأمرائهم. قال عروة فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له، وهذا أمر كثير في الآثار. قال ورأيت أن كلامك يا أبا عبد الله أشفى له من كلامه. فيه معرفة قدر العلماء وتوقير العلماء وإنزال العلماء منازلهم ورد الناس إليهم وعدم التصدر عند وجودهم وتكنيتهم عند مخاطبتهم. قال طاووس من السنة أن يوقر العالم وقال محمد بن سيرين جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمون كأنه أمير. وقال أبو يحيى القتات قدمت الطائف مع حبيب بن أبي ثابت فكأنما قدم عليهم نبي. وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة فقال إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. وقال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة ما لك لا تحدث؟ فقال أما وأنت حي فلا. وقال أبو إسحاق الجوزجاني سمعت يحيى بن معين يقول الذي يحدث ببلد به من هو أولى بالحديث منه أحمق، وإذا رأيتني يحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق. ولا يغتر الإنسان بما عنده من علم فينفرد به دون العلماء، ولا يراجع العلماء ولا يحضر دروسهم. قال ابو نعيم ما فقدنا إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا نحو 50 سنة. الواحد يلقي درس درسين ثم يترك الدروس ولا يحضر، إنما يصبح مدرسا فقط. يبقى الإنسان يتعلم ويعلم. قال ابن القيم فإن بركة المرء تعلمه العلم وتعليمه حيث محل. والله عز وجل قد عتب على كريمه موسى حين سئل عن أعلم أهل الأرض فقال أنا، ولم يرد العلم إلى عالمه. قال الزهري رحمه الله كنت أحسب أني قد أصبت من العلم. والزهري جبل أمير المؤمنين في الحديث لا يشق له غبار. قال كنت أحسب أني قد أصبت من العلم حتى جلست عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة فكأنما كنت في شعب من الشعاب. فلا يخلو مجلس من فائدة، وهذا يطرح في العلم بركة وتوفيقا من الله عز وجل. والدين يذهب إذا ذهبت هيبة العلماء ولم تعرف مكانتهم، والدنيا تذهب إذا ذهبت هيبة الأمراء ولم يقم بطاعتهم. قال: ولقد ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة للواحد 100 فرق أو فرق، والفرق أفصح، على دوابه ويبعث بها مع رقيقه. الفرق قال القاضي عياض هو إناء قدر 3 أصع. قال بعضهم بسكون الراء وفتحها، وكذا قيدناه عن كثير من شيوخنا والأكثر الفتح. فيبعث لكل واحد من أصحابه 300 صاع، وهذا يدل على كثرة ماله. فقال له وهب: يا ذا خولان، أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا؟ يا ذا خولان، أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا؟ فيه أن مذهب الخوارج قد يتأثر به كبار السن أيضا. وقد جاء في نثر الدر في المحاضرات: كان بالمدينة رجل من الخوارج، قال بعضهم: فرأيته يحذف قناديل المسجد بالحصى فيكسرها. تستغربون، هذا المسجد النبوي. قال: فرأيته يحذف قناديل المسجد بالحصى فيكسرها، فقلت له: ما تصنع؟ قال: أنا كما ترى شيخ كبير، لا أقدر لهم على أكثر من هذا، أغرمهم قنديلا قنديلين في كل يوم، يدمرون الأوطان، لا يراعون مصلحة وطن، ولا يريدون خيرا للناس. فهذا الفكر لا يفرق بين كبير وصغير، ولكن الصغار أشد تأثرا لحداثة السن وغلبة العاطفة وغلة التجارب وعدم إدراك العواقب. قال: تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ يعني قال له: يا ذا خولان، أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا؟ تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ هذه علامة الخوارج التي نبتت نابتتهم عليها. الشهود على من هو خير منهم بالضلالة: أولهم شهد على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ضل في قسمته ولم يتبع الحق والعدل، فهم يشهدون على كل من خالفهم ولم يكن معهم بالضلالة. في البداية والنهاية في قصة خروج الخوارج بعد تحكيم الحكمين، قال: واجتمعوا في بيت زيد بن حصين الطائي، فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم آيات من القرآن، منها قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقوله: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها: والتي بعدها: الظالمون الفاسقون. ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا. تأمل، ليسوا إخوانا لنا إنما هم أهل دعوتنا، يعني الأمة أمتان: أمة إجابة وأمة دعوة. اليهود الآن أمة إجابة أم دعوة؟ دعوة. هؤلاء أنزلوا الصحابة ومن معهم منزلة أمة دعوة، يدعون إلى الإيمان لأنهم كفروا. قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. من هم؟ لا، وأن جهادهم حق على المؤمنين، الخوارج. خوارج. قال: فبكى رجل منهم يقال عبد الله بن شجرة السلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس، وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم آتاكم الله ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من الصبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته. من ضمن لكم الجنة حتى تجزموا بها لأنفسكم؟ قال ابن كثير: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم. فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف الخوارج إنه المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين. ولا تقل هذا في من مضى، قال أحد الكبار في عصرنا في كتاب أحداث صنعة التاريخ، قال: من أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر. قال ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. فما أنت قائل لله غدا حين يقفك الله ومن شهدت عليه؟ الله يشهد له بالإيمان وأنت تشهد عليه بالكفر، والله يشهد له بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلالة، فأين تقع إذا خالف رأيك أمر ربك وشهادتك شهادة ربك؟ هذا مشتمل على وعظ وتخويف وعلى تأصيل وتقرير، نبدأ به غدا بإذن الله عز وجل. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد والحفظ والهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة ما في؟